بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، هذه ما قرأناها بالأمس، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. قال يقول تعالى مخبرا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى عليه السلام، أنه أمر وزيره هامان أن يبني له صرحا، وهو القصر العالي المنيف الشاهق، وكان اتخاذه من الآجر المضروب من الطين المشوي، كما قال: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. ولهذا قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون البناء بالآجر وأن يجعلوه في قبورهم، رواه ابن أبي حاتم. وهذه الكراهة تحتاج إلى دليل، لأن فرعون صنع من هذا الطين الذي هو يحرق بالنار حتى يصير على هذه الهيئة. قال: وقوله لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. قال سعيد بن جبير وأبو صالح: أبواب السماوات، الأسباب بمعنى الأبواب، وهذا قول قتادة أيضا وهو صحيح عنه عند ابن جرير. وقيل طرق السماوات، وهذا قاله السدي، جاء عن السدي وهو ضعيف لأنه من طريق أصباط بن نصر وهو ضعيف. قال: فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا من كفره وتمرده، أنه كذب موسى في أن الله عز وجل أرسله إليه. قال الله تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، أي بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية، أي أنه يعمل شيئا يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه السلام. ولهذا قال تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب. قال ابن عباس: ومجاهد يعني إلا في خسار، وهذا صحيح عن مجاهد وصح أيضا عن قتادة، وأما عن ابن عباس فضعيف لأنه من طريق أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف. وفي هذا أن فرعون بسبب ما عنده من معصية الله عز وجل لم يوفق للحق، صد عن السبيل وزاق قلبه وكفر بالله عز وجل، وبسبب الذنوب والمعاصي قد يصرف العبد عن الحق، كما قال الله جل وعلا: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وهذه موعظة عظيمة من هذا المؤمن، وكلمات تدل على عظم ما كان عليه من الصلاح والإيمان والتقوى ومعرفة الدنيا على حقيقتها، والإيقان بما أعد الله جل وعلا لأهل الإيمان في الدار الآخرة. قال رحمه الله: يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى، فقال لهم: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. لا كما كذب فرعون في قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ثم زهدهم في الدنيا التي آثروها على الأخرى، وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى، فقال: يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، أي قليلة زائلة فانية، عن قريب تذهب وتضمحل، وإن الآخرة هي دار القرار، أي الدار التي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ضعن عنها إلى غيرها، بل إما نعيم وإما جحيم. ولهذا قال: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، أي واحدة مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، أي لا يتقدر بجزاء، بل يثيبه الله ثوابا كثيرا لا انقضاء له ولا نفاد، العمل قليل والثواب جزيل بل بغير حساب، كما أخبر الله جل وعلا في هذه الآية. وهذا يدل على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالعباد، يعمل العبد السيئة فيجزى مثلها، وإذا عمل الصالحات ينال الدرجات العلى والثواب العظيم. قال: وقوله: ويا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: يقول لهم المؤمن: ما بالي أدعوكم إلى النجاة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وتصديق رسوله الذي بعثه، وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، أي على جهل بلا دليل، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، أي هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه، لا جرم أن ما تدعونني إليه، يقول حقا، لا جرم بمعنى حقا. قال السدي وابن جرير: يعني قوله لا جرم حقا، وقال الضحاك: لا جرم لا كذب لا كذب، وقول السدي فيه ضعف من طريق أسباط بن نصر، والضحاك من طريق جويبر، ولكن هذا قول ابن جرير وكثير من المفسرين، أن معنى لا جرم أي حقا أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا جرم يقول بلى، إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وأثر ابن عباس من طريق أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس. وقال مجاهد: الوثن ليس بشيء، الذي تدعون من دونه من الأوثان وغيرها، وهذا صحيح عن مجاهد عند ابن جرير. وقال قتادة: يعني الوثن لا ينفع ولا يضر، وهذا أيضا ثابت عند ابن جرير بسند حسن. وقال السدي: لا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا من طريق أسباط بن نصر وهو ضعيف. والآية عامة: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، سواء كان صنما أو وثنا أو سائر ما يعبد من دون الله جل وعلا، فإنه لا ينفع وليس بشيء ولا يضر ولا يستفيد منه دا من عبده، كما هو موضح في أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل. قال: وهذا كقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الأوصاف المذكورة في هذه الآية، من اتصف بها فإنه لا يصلح أن يكون إلها، لا يستجيب وهو غافل عمن يدعوه ويعبده، وإذا كان يوم القيامة صار عدوا لعابديه وكافرا بما فعلوا من دعائهم إياه، فهذا لا يصلح أن يكون إلها، لا يستجيب ويغفل ولا يملك نفعا ولا يدفع ضرا، فكيف يكون إلها؟ وقوله أن مردنا، قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إذا كانوا لا يسمعون ولا يستجيبون فكيف يعبدون؟ وقوله وأن مردنا إلى الله أي في الدار الآخرة، فيجازي كلا بعمله، ولهذا قال وأن المسرفين هم أصحاب النار، أي خالدين فيها بإسرافهم وهو شركهم بالله، فستذكرون ما أقول لكم أي سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه ونصحتكم ووضحت لكم، وتتذكرونه وتندمون حيث لا ينفعكم الندم، وأفوض أمري إلى الله أي وأتوكل على الله وأستعينه، وأقاطعكم وأباعدكم، إن الله بصير بالعباد أي هو بصير بهم، فيهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الإضلال، وله الحجة البالغة والحكمة التامة والقدر النافذ. قال وقوله فوقاه الله سيئات ما مكروا أي في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فنجاه الله مع موسى عليه السلام، وأما في الآخرة فبالجنة. وفي هذا دليل على أن المؤمن الموحد عليه أن يثق بحفظ الله ونصره سبحانه وتعالى، وأن يقول الحق وإن كان مرا، وأن لا يبالي بكثرة المخالفين ولا بحشد المعادين، فإن الله جل وعلا ينجيه، وإن حصل له من الابتلاء فهذا سبيل الرفعة وطريق السلامة في الآخرة. ولهذا قال الله في هذا فوقاه الله سيئات ما مكروا، مع أنه خاطب بهذا قومه وخاطب بهذا فرعون الطاغية الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولكن نجاه الله سبحانه وتعالى. قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ومن تمسك بالحق ودعا إليه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يجب أن يكون عنده حسن ظن بالله تبارك وتعالى، مهما كثر المبطلون ومهما كثر المعادون فإن الله معه، إن كان مع الله جل وعلا فإن الله معه. وأما أن يعرف الحق ويسير عليه ثم يتضعضع ويدخله الضعف والخوف من مكر الماكرين وعداوة المعادين فيتنازل عن الحق أو يتزحزح عنه خوفا من الضعف والهزيمة وانتصار المبطلين والأعداء، فهذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وهو الغرق في اليم ثم النقلة منها إلى الجحيم، فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار، ولهذا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أشده ألما وأعظمه نكالا. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وأيضا يستدل بها أهل العلم على أن من مات لا بد أن يمر عليه ما يمر على أهل القبور ولو لم يكن في القبر، يمر عليه ما يمر على أهل القبور من الضغط ومن الفتنة ومن العذاب أو النعيم، وإن لم يدخل في القبور فيؤمن المؤمن بذلك، وإلا فإن فرعون ومن معه أغرقوا في البحر ولم يذكر أنهم أخذوا إلى القبور أو دفنوا، ولكن كما هو معتقد أهل السنة والجماعة كما قال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا، فمن مات فلا بد أن يمر عليه ذلك سواء دفن في قبره أو غرق في البحر أو حرق بالنار أو أكلته السباع أو تخطفته الطير أو ضاع، فإنه لا بد أن يمر عليه ما يمر على أهل القبور. فهذا فرعون ومن معه تعرض عليهم النار غدوا وعشيا، فهم يعذبون مع أنهم أغرقوا في البحر كما ذكر الله جل وعلا في آيات كثيرة. وبقي إشكال في الآية سيذكره ابن كثير في أن الآية مكية، عذاب القبر إنما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، سيأتي الكلام عليه وأدلته.